الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى الثقة. تقدم كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الثقات في مواضع مختلفة من الموقظة، ولكن لعله أفرد الكلام هنا مرة أخرى ليتحدث عن ثقات الطبقات. لعله يعني بالثقة هنا الطبقات، فكل طبقة فيها جملة من الحفاظ الثقات، ولهذا سيورد في هذا المقام حديثا مطولا عن الطبقات. قال هنا رحمه الله تعالى: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. تقدم معنا مرارا أن العدالة هنا المقصود بها عدم تعمد الكذب والخطأ في الرواية، وربما تأتي العدالة في مقابلة الضبط والحفظ، كما يقال في الصحابة رضي الله عنهم بأنهم عدول، ولكنهم يتفاوتون تفاوتا كبيرا في الضبط والحفظ والإكثار. ولكن من جهة التحمل والرواية كلهم عدول، فلا يطعن في حديث صحابي قط. فإذا ثبتت له الصحبة ثبتت ثقته رواية وديانة، فيجتمع في الصحابة عدالة الرواية وعدالة الديانة، لكن يتفاوتون، فليس مرويات أبي هريرة رضي الله عنه مثلا كمرويات حسان بن ثابت مثلا، ولا كمرويات خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لكنهم من جهة العدالة كلهم عدول. وكلهم حفاظ، لكن منهم المكثر ومنهم المقل، لكن حيث روى فهو حافظ ضابط لما رواه، وهذه خصيصة لا توجد في من بعدهم. المؤلف يقول: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. فقد اشترط أهل العلم أن يكون الشاهد عدلا لتقبل شهادته، ولكن العدالة المقصودة عند الفقهاء من جهة الشاهد عدالة متعلقة بالفسق من عدمه، وهذا حقيقة فيه نظر فيما يتعلق بعلم الحديث،
وسيقضي المؤلف بابا كاملا يتكلم فيه عن بعض الرواة الذين وصفوا بالبدعة وروى عنهم الأئمة. إلا إذا أرادك الشاهد أي يتعين في حقه أن لا يكذب وأن يشهد بعلم أن لا يتكلم إلا بالعدل، فهذا باب آخر. وإلى شرط الشهادة في الرواية غير شرط الشهادة عند الفقهاء، ولهذا نجد بعض الفقهاء ردوا شهادة من يترك السنن الرواتب، لأن بعضهم يعد هذا نوع من الفسق. وإن كان هذا لا يسلم به أصلا لأنها من النوافل، والنوافل لا يفسق بها الإنسان وإن تركها جميعا. وهنا مسألة متعلقة بالرواية، وهي مسألة إذا حدث الإنسان من كتابه فهو يعتبر راوي لكنه لا يحفظ ما يروي. هذه مسألة طرحها أهل العلم، إنسان يحدث من كتابه لكنه لا يحفظ ما الذي في كتابه، وفقط حفظ الدرس وسجل الإسناد والمتن ثم بلغ هذا الذي سجله لكنه لا يحفظه. اختلف العلماء في هذه المسألة. مالك يرى أنه لا يتحمل مثل ذلك، لا يقبل. علل ذلك قال لأنه ربما أدخل عليه بالليل، يعني ربما أتى إنسان وسحب هذه الكتب وتلاعب بها فغير فيها، سوف يرويها على حال أنه لا يحفظ أصلا. فقالوا لا بد أن يكون حافظا لما كتب، وبهذا الاعتبار طبعا سيكون في مرتبة أعلى لأنه سيكون حافظ ويقرأ مما كتب، هذه أعلى ممن يحدث من حفظه. بينما ذهب جماعة من العلم كابن مهدي وابن معين وابن عيينة وغير من أهل الحديث إلى أنه لا حرج من ذلك إذا كان قد ضبط خطه وعرفه. وهذا مذهب جماهير أهل الحديث، فأكثرهم لا يتوقفون في رواية الرجل من كتابه وإن لم يكن حافظا لما كتب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. لاحظوا الآن انتقل من العدالة إلى الثقة. وعموما في مؤخرة الموقظة حصل انتقاد للذهبي رحمه الله تعالى من قبل جماعة من أهل العلم باعتبار عدم إتقان الترتيب في مؤخرة الموقظة، وسيمر معنا أمثلة لهذا بإذن الله جل وعلا. وكان المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الآن يريد أن يجمع شذرات من المسائل بغض النظر عن ترتيبها وأولوياتها، فمعظم ما سيذكر فيما بعد هو حقيقة قد أشير إليه فيما قبل، لكنه الآن يريد أن يركز على أشياء معينة، ولذلك لم يراعي الترتيب في ذلك، كأن الأمر على هذا وقع. فهنا يتكلم عن العدالة وكان قد تكلم عنها من قبل، وأنا أتكلم عن الثقة وكان قد تكلم عنها من قبل، وسيتكلم عن المبتدعة وكان قد أشار إليهم من قبل، وهكذا. فلعل مسائل يريد أن يركز عليها، خاصة لو رأينا في الدرس الماضي مثلا مرت عن جمل المسائل مقتطعة هكذا، مسألة أولى الثانية بلغة ست مسائل، فهو لا يريد ذلك الترتيب حقيقة الآن، إنما أراد أن يحشد هذه المعلومات لطالب العلم. هنا مسألة: بما تعرف العدالة؟ فالعدالة تكون في مقابلة الشخص الذي لم يعدل وهو المعبر عنه بالمجهول. أما من قطع فيه بشيء لأنه مقبول أو مردود أو نحو ذلك هذا أمر واضح، لكن هناك من المجاهيل من يسمى مثلا عند المتأخرين بمجهول الحال، وهناك مجهول العين، والمتأخرون فرقوا بينهما، قالوا مجهول الحال من روى عنه راويان، ومجهول العين من روى عنه راوي واحد، فجعلوا رواية الثاني هذه ترفع جهالة العين. هذا يقودنا الحديث إلى بما تعرف العدالة أصلا. العدالة تعرف بطرق، منها بتنصيص إمامين على ذلك، والذين قالوا بهذا القول أو بهذه الطريقة جعلوها من باب الإتيان بشاهدين عدلين، ومن الطرق المتبعة أيضا في معرفة العدالة كذلك استفاضة حال الراوي. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال وما اسم إسحاق، يعني اكتفى بشهرة الرجل وإمامته وعدالته بين الناس، يعني ما لازم أن يأتي أحد يقول إسحاق ثقة، هو أظهر من أن يقال عنه فلان ثقة. مالك مثلا، وهل يسأل عن مالك؟ سفيان، شعبة، وكذا، فهؤلاء عرفوا بالضبط والحفظ والرواية والإكثار من ذلك والسعة في الشيوخ، فهذه طريقة أيضا لمعرفة العدالة. منها أيضا أن يروي خبرا فيصحح الأئمة لهذا الراوي هذا الخبر ومداره عليه، هذا نوع من التعديل، وإلا عليه تصحح هذا الخبر، فإذا انضاف إلى ذلك رواية ثقة عنه ارتفعت عنه الجهالة. منها أيضا من الطرق اشتراط صاحب الكتاب أن لا يروي إلا عن ثقة، هذا يسمى تعديل إجمالي، كمالك رحمه الله تعالى سئل عن بعض الرواة فقال لو لم يكن ثقة ما رأيته في كتابي، لو لم يكن ثقة ما رأيته في كتابي، فهذا نوع من التعديل العام كذلك، إلا كما تقدم معنا ما كان في عبد الكريم ابن أبي أمية المعروف عبد الكريم ابن أبي المخارق، عبد الكريم ابن أمية. ومن طرق التعديل الاستقراء كذلك، لأن استقرا الراوي فيوجد أنه لا يروي إلا عن ثقة مثلا ولا يخالف وليس عنده كبير اضطراب في روايته، فبالاستقراء أيضا نستطيع أن نعرف عدالة الراوي وإن لم نجد كلاما خاصا به من المتقدمين، وهذا قد يوجد عند البحث، أحيانا تجد راوي ما تجد له كلام واضح في شأنه ممن نسميه مثلا بمستور الحال، يعني ما نعرف فيه شيء واضح، لكن عندما نجمع أحاديث الرجل نجد أنه أولا ليس من المكثرين، يعني عنده أحاديث معدودة، ثم هو يضبطها، يعني كل ما رأيتها في رواية أحد كنت تجدها تأتي على وجهها، ثم لا تجد له روايات منكرة يخالف فيها الثقات، ولا تجد له روايات يضطرب فيها، ترى يرويها بكذا وترى يرويها على الشك وترى يرويها على القطع، فيتحصل لك من مجموع حال هذا الرجل أنه لا ينزل لمرتبة الصدق بهذا الاعتبار، لأن هذه المقومات التي ينظر بها الأئمة في أحوال الرواة ليعرفوا من الثقة من غيره. إذا الاستقراء أحد الطرق أيضا التي يستطيع الإنسان بها أن يتوصل إلى عدالة الراوي. المؤلف قال: ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. هذه مميزة ذكرها لي الثقة. طبعا مسألة الضبط والإتقان كما تقدم معنا الناس يتفاوتون فيها، هناك حافظ ضابط هذا لا يختلف عليه الناس كما قال عبد الرحمن بن مهدي، هناك حافظ يهم لكن الغالب على حديثه الضبط، فهذا صدوق مقبول الرواية، وهناك من يغلب وهمه على حفظه. قال: فإذا انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. والمتقدمون حقيقة يطلقون اسم الحافظ على ما هو أوسع من كلام المؤلف هنا وأعم، فبمجرد أن يعرف الإنسان بطلب الحديث والرحلة فيه وتدوينه والاجتهاد في ذلك يطلقون عليه اسم الحافظ، ويطلقون عليه اسم الإمام كذلك. فليس هناك حد معتبر عند المتقدمين متى نقول أن حافظ ومتى لا نقول عنه أنه حافظ. فربما أطلقوا لفظة الحافظ على صاحب الكتب الكثيرة، جمع ودون وقيد ويرجع إلى أصوله ويروي منها، يسمونه حافظا كذلك. فالحفظ حفظ صدر وحفظ كتاب. وفي السلف كان موجود هذا وهذا، وكان موجود من جمع الله له بين الاثنين، يحفظ في كتابه ويحفظ أيضا في صدره، وبعضهم يحتاج إلى أن يراجع كتابه ثم يروي، وبعضهم يأتي بكتابه وقد حفظه زيادة في الضبط فيروي مما يحفظ من كتابه. وكما تقدم هذا يكون في المرتبة العليا لأنه لن يداخله وهم بهذا الاعتبار. وهمة السلف رحمه الله تعالى كانت منصرفة إلى تبليغ الحديث على وجهه، بغض النظر بلغه من صدره، بلغه من كتابه، بلغه من رقعة، لأن الهمة كانت منصرفة إلى نشر الحديث على الوجه الصحيح، بغض النظر عن قال فلان حدث به من صدره أو حدث به من كتابه، كل هذا ما كان يعاب على أحد أو لا يعاب صاحب الكتاب، ويثنى فقط على صاحب الضبط والصدر كما تقدم معنا. لربما أثنوا على صاحب الكتاب أكثر من أثنوا على من يحدث من صدره. وتجد بعض الترجمة يقول لك: وإنما أتي من سعة حفظه، أتي من سعة حفظه، يحفظ كثير لكن يدخل عليه بعض الأشياء، الإنسان غير معصوم. ويقول لك: وأما فلان فيحدث من كتابه فلا يخطئ. أيهما الآن من جهة تبليغ الرواية الذي يحدث من كتابه؟ وهنا تبرز المرتبة العالية للصحابة رضي الله عنهم، كيف أن الله جل وعلا أتاهم قوة من الحفظ لا تبقي من بعدهم مطلقا. يعني مهما ترى من الرواة من يقال فلان جبل الحفظ وفلان فلان إمام في كذا وكذا، الصحابة فوق هؤلاء كله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يروي الحديث مرة واحدة، نعم ربما كرره أكثر من مرة في المجلس، وربما تكلم به كلمة كلمة كما كان هديه عليه الصلاة والسلام، لكن ما يحتاج أن يعيده عليه الصلاة والسلام. كل من في هذا المجلس كلهم حملوه وانصرفوا، فهذا يذهب إلى البادية يروي للناس، وهذا يذهب إلى القرية يروي للناس، وهذا يذهب إلى الكوفة يروي للناس. فتخيل هذه القدرة العظيمة للحفظ، مجلس واحد يحفظ هذا الحديث. كل هذا الحديث رواه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أنا أعرف من هنا خصيصة هذا الجيل، وكيف أن الله تعالى حباهم بهذه الطاقة الفائقة في الحفظ والضبط رضي الله عنهم أجمعين. قال: فإذا انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. قال: والحفاظ فقط. شرع الآن يتكلم عن الطبقات، وعلم الطبقات حقيقة كما قال شيخنا سليمان من العلوم المهملة في هذا الزمان حقيقة، مع أن من العلوم المهمة، وذلك لأن البعض صرفت همته في التصحيح والتضعيف إلى النظر في المختصرات والنظر في كتب الرجال فحسب. وهذه لا تبلغ العبد مراده من معرفة علم العلل، الذي هو أصل هذا الفن حقيقة. سبب في ذلك مثلا عندما تقرأ مثلا تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال، يقول لك فلان الفلان روى عنه الجماعة شيوخه، يذكر لك 30 أو 40 شيخ، تلاميذه يذكر لك 50 أو 60 تلميذ مثلا. طيب أنت الآن تريد أن تعرف في رواية هذا الشيخ ما المقدم فيه، هل تستطيع أن تعرف ذلك من خلال هذا الكلام العام؟ ما تستطيع ذلك أبدا. عندما ترجع في الطبقات تجد هذا الفن موجود هناك، لأنه على أضرب منهم من ألف في المشاهير، مشاهير في كل طبقة من الطبقات، فيذكرون في طبقة التابعين الكبار فلان وفلان وفلان، متوسطين فلان وفلان، الصغار فلان وفلان وفلان، مشاهير من روى عن هذا فلان وفلان وفلان. عندما تأتيك تعارض بالروايات لا بد أن تذهب مذهب الترجيح، لأن هذه طريقة المحدثين، طريقة الجمع، هذه طريقة الفقهاء، تجمع الجميع وتقول كله صحيح، هذه طريقة الفقهاء حقيقة. أما طريقة المتحدثين الكبار فكانوا يعارضون بين الروايات وينظرون من الذي حفظ ومن الذي لم يحفظ، فإن الراوي بلغ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بقي من تحمل عنه من الذي أتقن وضبط الرواية أكثر من الآخرين فيقدم فلان على فلان. ولهذا مثلا أبو هريرة مثلا يقدمون سعيد بن المسيب فيه مطلقا على غيره، مع أن الحفاظ عن أبي هريرة كثر، حميد بن عبد الرحمن، سعيد بن المسيب، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جد عن أبيه عن أبي هريرة، الأعرج، محمد بن سيرين. لكن عند التنازع لا بد من رجوع لعلم الطبقات لنعرف من هو الأوثق في أبي هريرة. ولهذا علم الطبقات حقيقة من العلوم المهمة جدا، وهي حقيقة إذا ضبطها الإنسان أراحته من حفظ حتى تواريخ الولادات والوفيات، مع أنه هو أمر مهم، لكن يغريه باعتبار أنه سيحفظ الإمام وسيحفظ أجل تلاميذه، إذن هؤلاء أكيد رووا عنه ما في كلام، وأجل شيوخه يستطيع أن يميز بين الرواية المعلولة الجاذة والرواية الصحيحة المقبولة. وهذا العلم حقيقة أهمل كثيرا لا سيما في العصور المتأخرة، أما في المتقدمين فكانت هذه المسائل مما تطلب ويجتهد في تحصيله. هناك من ألف فيها المتقدمين كعبد الرحمن المعروف بدحيم، ألف كتاب في طبقات الشاميين، وهناك من ألف في طبقات أئمة صغار التابعين الستة، وهم الزهري في أهل المدينة، وعبد الله بن دينار في أهل مكة، وقتادة ويحيى بن أبي كثير في أهل البصرة، أبو إسحاق السبيعي والأعمش في أهل الكوفة، ومن ضبط علم الطبقات يستطيع أن يعرف علة الحديث حتى وإن لم يرجع إليه. لماذا؟ لأنه يعرف الأئمة الكبار الذين تدور عليهم الرواية في كل طبقة من الطبقات، ثم يعرف أجل التلاميذ وأجل الشيوخ، فإذا رأى رواية مختلة قطع يقين أن هذا الحديث ليس على هذا الوصف مطلقا، وإن لم يرجع إليه. المؤلف يقول: حفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو حافظ الأمة على الإطلاق في الصحابة ومن بعدهم، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب أبو هريرة لا يكتب، ومع ذلك المنقول عن أبي هريرة أضعاف أضعاف ما نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص. السبب في ذلك كما ذهب بعض أهل العلم الله أعلم إلى أن أبا هريرة ما اقتصر فقط على مرويه هو عن رسول الله، وإنما كان ينقل عن الصحابة كذلك، ولهذا اتسعت مروياته. فابن العاص كان يكتب ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ويدور. أبو هريرة فاقه بأنه يروي عن ابن عباس وعن عائشة وعن ابن مسعود وعن وعن يسمع حديث الصحابة ويحفظها ويرويها، ولهذا كان هو من أكثر الصحابة بل من أكثر أمة رواية على الإطلاق. ممكن نذكر على سبيل الفائدة المكثرون من الصحابة، هذه معلومات دونوها مفيدة. المكثرون من الصحابة سبعة وهم المعروفون بأصحاب الألوف، يعني يروون آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، روى بالمكرر 5374 حديثا، يليه مباشرة عبد الله بن عمر روى 2630 حديثا، ثم أنس بن مالك روى 2286 حديثا، ثم عائشة 2210 أحاديث، ثم ابن عباس 1660 حديث، ثم جابر 1540 حديثا، ثم أبو سعيد الخدري 1170 حديث. هؤلاء أصحاب الإيش؟ الألوف. يأتي بعده مباشرة أصحاب المئين، من أشهرهم في المئين عبد الله بن مسعود، يأتي بعده عبد الله بن عمرو بن العاص، يأتي بعده علي بن أبي طالب، المؤلف رحمه الله تعالى مثل بأبي هريرة لأنه اجتمع فيه ما وصفه المؤلف هنا، قال يمتاز الثقة والضبط والإتقان، ثم أضاف إليه المعرفة والإكثار فسماه حافظا، فذكر على رأسه من؟ أبا هريرة رضي الله عنه. قال في التابعين كابن المسيب، ابن المسيب كان هو السبت في أبي هريرة وهو سعيد ابن مسيب ابن حزن، أبوه صحابي جليل. ولد سنة 15 ومات سنة 94، وكان من المكثرين من الرواية ومن أئمة الحديث في زمانه. قالوا في صغارهم كالزهري، الزهري تقدم معنا مرارا، ما اسم الزهري؟ شهاب الزهري، ولد سنة كم؟ 50، توفي سنة 125، 70 سنة. الزهري له أصحاب ثقات، من يذكرنا بهم؟
مالك
من أيضا؟ يونس، من؟
يحيى،
ما اسمع
يحيى،
يحيى من؟
إبراهيم
مفترين يا اخوان عن الزهري، دائما متخصصين في الزهري. معمر ما لا تراجع طيب. يقولوا في اتباعهم كسفيان، هذا ابن سعيد المعروف بالثوري، احد ائمة الدنيا في زمانه، وصف بانه امير المؤمنين في الحديث، من اجل اصحابه وكيع وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ويزيد ابن زريع، هؤلاء من أجل تلاميذ أو من أجل أصحاب الزهري. ولد سنة 97 وتوفي سنة 61 و100. وشعبة، من هذا شعبة؟ الحجاج أبو الورد العتكي، ولد سنة 82 ومات سنة 160. من أجل أصحابي عبد الرحمن بن مهدي والقطان ويزيد بن زريع، محمد بن جعفر المعروف بغندر، ثم قال ومالك، مالك هذا إمام أهل المدينة له أصحاب كثر، من أشرفهم الشافعي والقعنبي وعبد الله بن وهب ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100. قال ثم ابن المبارك واسمه عبد الله من الموالي، ومع ذلك كان إمام الدنيا في زمانه، حتى قيل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فاقوه إلا بفضل الصحبة. ولد سنة 118 وتوفي سنة 81 و100. من أجل أصحاب أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي وأبو توبة الربيع بن نافع وسعيد بن منصور وجماعة من الأئمة الأشراف، كعب الأحوص وأبي داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة والعباد له الثلاثة. من عباد الثلاثة هنا الآن يكونون؟ عبد الله بن زيد المقري، وثالثهم من؟ المبارك، نعم. ومن عبد الرحمن بن مهدي، ومن عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف. قال يحيى ابن سعيد، هذا هو القطان، ولد سنة 120 ومات سنة 98 و100. كان من أشد الناس نقدا في الرواية، وكان شرطه قويا في شأن الرجال، ولهذا قابل الأئمة كلامه بكلام عبد الرحمن بن مهدي في التوسط والاعتدال. قال وكيع، هذا هو ابن الجراح الرؤاسي، ولد سنة 29 و100 وتوفي سنة 97 و100.
قال وابن مهدي، هذا عبد الرحمن ابن مهدي. ثم سرت جماعة منه، هو إنما يقول ثم يقصد من التدرج الطبقات. تلاحظون أنه ذكر أبا هريرة هنا، مع أنه في تذكرة الحفاظ أخرج الصحابة من الطبقات، وهذا هو صنيع المتقدمين. المتقدمون كانوا يخرجون الصحابة من ذكر الطبقات، لأن الطبقات تقاس بهم فهم الأصل، والطبقات إنما تتفرع عنهم. بينما درج بعض المتأخرين كابن حجر في طبقاته إلى ذكر الصحابة في الطبقة الأولى، وفعل هذا أيضا الذهبي كما ترون هنا، لكنه في تذكرة الحفاظ أخرج الصحابة من ذلك، وهذا هو الأصوب لأنه فعل المتقدمين. إذن هنا بدأ في الطبقة الثالثة، قال كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق. إسحاق هذا من؟ ابن راهوي. وأحمد هذا من؟ ابن محمد. نعم، أحمد ابن محمد. من أحمد ابن محمد؟ محمد. أنا كنا قنبان، لأن الذين يبحثون في الكتب لن يجد اسم أحمد بن حنبل، سيجد اسم أحمد بن محمد بن حنبل، حتى لا يأتي أحد يقول هذا مجهول ولم أجد له ترجمة. هذا موجود، يعني إذا قرأت بعض الكتب المحققة ترى عجبا مثل هذا. قال ثم، أي طبق التي بعدها البخاري وأبو زرعة لعلنا نذكر بس فقط عن الذين يكون فيهم نوع من عدم المعرفة. نذكر أبو زرعة. أبو زرعة هو عبيد الله ابن عبد الكريم، وهو صاحب أبي حاتم، وأبو حاتم هو محمد بن إدريس. أبو زرعة ولد سنة 200 وتوفي سنة 264. أبو حاتم 195 توفي 277. أبو داود هذا المعروف صاحب السنن، مسلم صاحب الصحيح المعروف. النسائي، ما اسمه النسائي؟ ها؟ لا، هذه كنية أبو عبد الرحمن. اسمه أحمد ابن شعيب النسائي صاحب السنن، ولد سنة 215 وتوفي 303. موسى بن هارون هذا المعروف بالحمال، أبو عمران، ولد سنة 214 توفي 294. صالح جزرة كنيته أبو علي، نزيل بخارى، ولد 205 وتوفي 293. ابن خزيمة، ابن خزيمة ايش اسمه؟ محمد بن ايه. لا محمد صح، ايوه ابن ايش؟
محمد بن
اسحاق. ابن خزيمة ابو بكر، يطلق عليه اسم امام الائمة، صاحب التوحيد وصاحب الصحيح، صحيح ابن خزيمة، ولد سنة 223 او 223 وتوفي سنة 311. قال ثم ابن الشرقي، هذا ابو حامد، احمد بن محمد أحد الحفاظ ومن تلاميذ الإمام مسلم، ولسنة 240 توفي 325. والعجيب أن المؤلفون ذكروا، تلاحظون الآن إيش، 1 2 3 4 5 8 9 ذكروا في الطبقة التاسعة، في التذكرة ذكروا في الطبقة 11. هذا يدل على أن المسألة فيها نوع من الاجتهاد والتقديم والتأخير. مع أنه في التذكرة أنا قلنا أخرج إيش طبقة الصحابة، يعني المفروض يكون في الطبقة 8، يعني ارتفع طبقة، ذكر هناك في الطبقة 11. قالوا من يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، أي كثر على هذا المنوال؟ قال ثم عبيد الله ابن عمر هذا العمري المصغر المشهور، وهو أحد أحفاد المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنيته أبو عثمان، وجده حفص ابن عاصم ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عون هذا المعروف بابن أرطبان، واسمه عبد الله أبو عون عبد الله ابن عون، وسعد مسعر هذا من ابن كدام، وزايد هذا ابن زايد ابن قدامة، والليث هذا ابن سعد، وحمد هذا ابن من قدامك ابن زايد ابن من ابن درهم. نعم. قال ثم يزيد بن هارون وابو اسامة، من ابو اسامة؟ محمد بن اسامة، وابن وهب نقف عند هذا، الله تعالى اعلم. انا اقول طلبا للاختصار، لعلي انا اختصر لكم هذا الامر واعطيكم نبذة ميسرة عن كل راوي من هؤلاء في ورقة، حتى نبدأ الدرس القادم مباشرة من قوله ثم ثقة حافظ. من قول ثقة حافظ نبدأ الدرس القادم، والبقية هذه نعطيكم الأسماء بإذن الله عز وجل. لمن؟
لكل راوي ترجمة.
ممتاز. ما يذكر تاريخ الولادة؟ لا،
هذا الكتر مكتوب
في خطأ واحد. عجيب. لا فات يا أخي، مات سنة 18300. هنا
بدور عشر.
ها؟
بدور عشر نحن 64.
طيب خلاص، أنا أجيب لكم إن شاء الله نبذة عن كل واحد في صفحة، راح يتصورونها بإذن الله عز وجل.
الطبقة هذه محصورة بزمن معين، 100 سنة أو كذا ولا؟
يعني هذه الإشكالية في اختلاف الطبقات، بعضهم ألف على مشاهير الرواة في كل زمن، وبعض المشاهير يتداخلون، يعني إذا قلت من الكبار فهذا واضح، وإذا قلت من الأواسط، لكن هناك طبقة تكون بين هذا وهذا، فتداخل الطبقات أحيانا، ولهذا من هنا جاء الاجتهاد في مسألة تحديد كل طبقة، ولهذا بعضهم صرف النظر عن الأعمار مطلقا وخرج على الثقات فقط، وبعضهم خرج على ثقات كل بلدة، طبقات الشاميين كما فعل دحيم مثلا فقط. ما هناك حد معتبر يعني كل 100 سنة تبدأ طبقة، لا. يستفاد منها كما تقدم، يستفاد منها معرفة الشيوخ والتلاميذ ومن يقدم على من وهكذا، استفاد منها ولا شك. لكن قد ينازعون في قضية التقديم والتأخير، يعني مسألة اجتهادية كما تقدم. لاحظ الآن الذهبي وصاحب الكتاب الآن خالف نفسه في موضع آخر، هو صاحب الكتاب. هناك طبقات المدلسين، يعني أفرض فيها كلام عن المدلسين، يعني اختلاف بينهم في ذلك. إلى الآن هناك طبقات تولى. ها؟ إيه الصوفية، نعم، إنه اسمه شنو؟ بيض الله. الجمع وحاول المتأخرين. ومش المقصود تعارض يعني التصادم، حتى لو زاد راوي على راوي عند المتقدمين لابد أن يرجح واحد الروايتين، إما هذه أو هذه. الفقهاء يقولون لا زيادة ثقة يقبلونه، ويقول لا هذا خلاص هذا حديث وإن كان رواه الصدوق وهذا رواه ثقة فكله صحيح، وربما قيدوا رواية الثقة برواية الصدوق، يعني في رواية الصدوق يكون الأمر بالإيجاب، في رواية الثقة بالإيجاب، في رواية الصدوق بالجواز، يقول خلاص هذا يدل على أن الإيجاب هنا ليس على عمومه، هناك أحوال تكون فيها جائز. المحدثين يقول لا هذه رواية فلان هذا ما تقابل برواية الآخر، كما فعل مثلا تذكرون في قصة في رواية محمد بن إسحاق في إقبال قبلة، ما نظر ليها أعلوها مباشرة، يعني حديث الصحيحين بالنهي، فما يمكن ترتقي هذه الرواية لكي تقيد بها رواية الصحيح أو رواية الثقات. الفقهاء لا، جعلوها قول آخر مباشرة. حتى لو وجد ما أنصح أن يرجع إليها أصلا، هذا العلم ما يرجع فيه المختصرات أصلا، يرجع فيه للمطولات. من أراد أن يفهم هذا العلم يرجع للمطولات، يقرأ كتب المطولة، يرجع يبدأ يقرأ في التاريخ الكبير ثم التاريخ الأوسط ثم التاريخ الصغير للبخاري رحمه الله تعالى، يرجع لكتب العلم ينظر كيف يتعاملوا مع الأحاديث، ما يرجع للمختصرات، ما تنفعه بشيء.
باب السيرة يعني.
السيرة يقرأ السيرة علم النبلة في مختصر، ناس مختصر السيرة علم النبلة يقرأ. كيف؟
في
عقائد.
مثلا في
جابن
هذا
رمزه
نحن حبا نحن أرضه.
جابن
اسمان
هذا
إيه؟ رمزه نحن
لا إله.
نحن هذا جواز.
مجاز.
مجاز.
كذب كل هذا كذب. ولما يقول مجاز يقول هذا كذب أو لا. قال من هو اعترف أن هذا الكلام ليس بصحيح. يقول هذا كذب، ليش يقول مجاز؟ لا شك أمور مخلة بالعقيدة بالذات العالم هذا رمز للطاغوت. وما وضع إلا لتفريق المسلمين أصلاً. يعني تخيل أمة عريضة تلتف حول خرقة ودافع عنها وتقاتل لأجلها، وبجانب البلد المسلم الآخر يستسفك الدماء فيه ولا يكترب، ليش العالم مختلف؟ عندنا حدود وعندنا كذا وكل واحد في حاله.
الأعمار الحولية قالت إيه؟
من أي ناحية؟ يثبت أو أولا أثبت هذا الولي ولي لمن؟ أول شيء ولي الرحمن ولي للشيطان؟ ننظر أولا في حاله، فإن كان ولي للرحمن كيف نعرف ولي الرحمن؟ كيف؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهو على الإيمان على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متقي حريص على اتباع السنة والعمل بذلك. ثبت الآن الولاية، إذا حصلت له كرامة نعم ما في إشكال، هذا مثبت ما في إشكال أبدا. في محاضرة بس في محاضرة في الحاجوس إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم إن شاء الله. لا لا مش شنو هي إيش؟ ها؟ 18؟ 19؟ اللي بعدكم طوالي بعدكم نعم شارع شنو؟ شارع واحد ها؟ مصبيان ماله؟ مصبيان دي الجن؟ سحار؟
لا
الجن ومصبيان دي الجن؟ اي يعني يقول لك ممسوس بالجن، ماذا المقصود به؟ كان ممسوس بالجن
الشيطان يجي في البلوغ،
تجي في جنو؟
فترة البلوغ مراهقة
يعني يدخل معاه البلوغ. ايوه هي يعني احتلال احتلام وكذا ولا ايش
تسوي؟ اي
يعني التخريب سموهم الصبيان؟
ايوه
معاذ. طيب قلت تجي للذكور ولا الاناث؟ يلزم يكون هناك ابو الصبيان كمان. سمى صوفيا بيعتمدوا عليها في ايش؟ مس يعني بيعتبروا مس هم؟ مس؟
لكن بيحددوا يعني مثلا مرضوا عندهم الصبيان في المس يعني من نوعية المس بتاعها
يعني جن معين يعني تلبس بيض وطبيعي أصحاب الجن يعرفون الجن طبيعي. كم بقى الإقامة؟ شاكر كم؟
ثلاثة.